إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، إذ جاءه قوم عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، أي أن لهم نمار قد خرقوها وتقلدوها أو لبسوها ولم يجدوا ما يلبسونه من الثياب لشدة فقرهم وحاجتهم. قال: عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. قال: فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فقام عليه الصلاة والسلام بعد أن تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه تغير وجهه لما رأى هؤلاء الصحابة وما بهم من الفقر والحاجة، قام فدخل منزله فتوضأ عليه الصلاة والسلام، ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام. قال: ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. قال ذا قال جرير رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، أي من ثقلها، صرة فيها مال. استجاب هذا الصحابي الجليل من الأنصار إلى نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحثهم على الصدقة ويأمر بها، فجاء بصرة كادت كفه أن تعجز عنها، بل قد عجزت، أي لثقلها. قال: فلما رآه الناس، أي لما رأوا ذلك الأنصاري جاء بهذه الصدقة، تتابعوا كلهم، فجعل هذا يأتي بما عنده وهذا يأتي بما عنده. قال: حتى رأيت كومين من طعام وثياب. قال: فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كأنه مذهبة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. تأمل أيها المسلم في هذا الحديث العظيم وفي قصة هذا الحديث العظيم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولقد أخطأ الكثير من الناس في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح البعض منهم يبتدع في دين الله عز وجل البدع التي يظنها حسنة ويسميها تلفيقا وكذبا أنها حسنة ويستدل بهذا الحديث، لكنك إذا نظرت إلى سبب الحديث وقصته يتبين لك مراد نبيك عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث الناس على الصدقة، والصدقة مشروعة بأدلة كثيرة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فبادر ذلك الأنصاري إلى إحياء هذه السنة، فلما رآه الناس اقتدوا به، فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة. ولم يكن ذلك الأنصاري قد ابتدع شيئا جديدا في دين الله عز وجل، ولا تصدق ولم يكن الناس يتصدقون من قبله، ولكنه بادر إلى عمل صالح وإلى سنة فاقتدى الناس به في ذلك، فصار بإحيائه لتلك السنة وباقتداء الناس به في تلك السنة صار له مثل أجورهم. انظر إلى سبب حديث النبي عليه الصلاة والسلام يتبين لك مراد نبيك عليه الصلاة والسلام، فلا دلالة في هذا الحديث على ما يستدل به البعض من الناس من أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، فالبدع كلها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر البدع بلفظ العموم ويخبر أن كلها ضلالة، والبعض من الناس يقول هناك بدعا حسنة وهناك بدع سيئة، وهذا القول أنكره أهل العلم وبينوا فيما فيه من الباطل. وممن رده من أهل العلم الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. معاشر المسلمين، إن هذا الحديث حديث عظيم ينبغي للمسلم أن يتأمله. من سن في الإسلام سنة حسنة، أي أحيا سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، دعا إليها وبادر إلى العمل بها وحث الناس على الأخذ بها، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، كما بين ذلك حديث أبي هريرة وهو عند الإمام مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فعلينا معاشر المسلمين أن نبادر إلى إحياء سنن نبينا عليه الصلاة والسلام وأحكام أحكام الله عز وجل التي قد أميتت في أوساط كثير من الناس وأصبحت مهجورة عند الكثير من الناس، فإذا بادرت إلى إحيائها واقتدى الناس بك فيها تكون قد أسهمت في إحياء سنة من سنن نبيك، فلك من الأجر مثل أجور من تبعك. ألا وإن من السنن التي هجرت وأضيعت في كثير من الأماكن وعند الكثير من الناس، نذكر ذلك على سبيل المثال والحصر ليكون ذلك تذكيرا للمتكلم قبل السامع، تذكيرا لي أولا ثم لإخواني ثانيا. وعليها فقس إنما نذكر أمثلة من السنن التي أميتت عند الكثير من الناس. من تلك السنن معاشر المسلمين سنة السواك. انظر في أوساط المسلمين كم تجد منهم من يستعمل السواك ومن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة العظيمة، لا تجد إلا قلة قليلة ممن وفقهم الله لذلك، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فما منعه من أن يأمرهم بذلك إلا خشية أن تحصل المشقة. فكان ينبغي على كل مسلم أن يبادر إلى هذا الأمر الذي هم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأمر به عند كل صلاة. بل جاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عمر وحسنه الإمام الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ ابتدأ عليه الصلاة والسلام بالسواك. وفي حديث حذيفة كان إذا استيقظ من الليل يشوص فاه بالسواك. بل سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته، قالت: يبدأ بالسواك، يبدأ بالسواك. ومن شدة اهتمامه عليه الصلاة والسلام بهذه السنة العظيمة أنه وفي مرض وفاته كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة، بينما هو عليه الصلاة والسلام مضطجع في حجرها، إذ دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أخو عائشة أم المؤمنين وفي يده سواك رطب، قالت عائشة: فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام رأى السواك في يد عبد الرحمن فجعل عليه الصلاة والسلام ينظر إليه. قالت عائشة: فأبده بصره. قالت: فقلت: يا رسول الله آخذه لك؟ قال عليه الصلاة والسلام فأشار برأسه أن نعم. قالت: فأخذته فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يستن به. قالت عائشة: فما رأيت استنانا أحسن منه. وهو على تلك الحال معاشر المسلمين، ومع ذلك يبادر إلى العمل بهذه السنة. فعلينا أن نحيي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد جاء عند الإمام أحمد والنسائي وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، من أسباب رضوان الله عز وجل ومن أسباب طهارة الفم. كذلك أيضا معاشر المسلمين من السنن العظيمة التي ضيعها الكثير من الناس والأدلة تدل على وجوبها، ألا وهي السترة في الصلاة. أن يصلي الشخص إلى شيء يكون أمامه يستره من أن يمر أحد فيقطع عليه صلاته، وقد جاءت فيها أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، منها ما جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، قال فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال أهل العلم: والمراد بالمقاتلة شدة المدافعة، وليس المراد بذلك أنه يقتله، لأن الذي يجر هذا الشخص على أن يمر أمامك ويقطع عليك صلاتك إنما هو الشيطان، فدافعه بقدر ما تستطيع. وجاء من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء يستره من الناس، قال: وإنه يستره من الناس مثل آخرة الرحل. مؤخرة الرحل أي تلك التي تكون على الدابة أو على الجمل عندما يركب الإنسان عليه، يشبه السرج على الحصان، ويكون طول مؤخرتها كما قال أهل العلم بقدر ثلثي ذراع. قال: فإنه يسره من الناس أن يكون بين يديه مثل آخرة الرحل. قال: فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرء والمرأة والحمار والكلب الأسود، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الثلاثة الأمور، المرأة والحمار والكلب الأسود، إذا مرت بين يدي المصلي فإنها تقطع الصلاة قطع بطلان، بمعنى أنه يجب عليه أن يعيد صلاته، وأما غيرها فإنما يقطع الصلاة قطع نقصان. لما تساهل الكثير من الناس في الأخذ بهذا الأمر وبهذا الحكم الشرعي وبهذه السنة العظيمة، كم تجد ممن تنقطع عليه صلاته عدة مرات، ويتساهل الكثير من الناس بالمرور بين يدي المصلي، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. فلما أميتت هذه السنة عند الكثير من الناس أصبح يقطع صلوات غيره وغيره يقطع صلاته، وكأن الأمر وكأنه لا يعنيه شيء من ذلك. كذلك أيضا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي بين الساريتين، فأخذ بردائه وأدناه إلى سارية وقال: صلها هنا. هذا يدل على أهمية أمر السترة في الصلاة. كذلك أيضا معاشر المسلمين، من السنن التي أضيعت وأميتت وهجرت عند الكثير من الناس تسوية الصفوف في الصلاة، وهذا أمر واجب وليس بمستحب فقط، بل هو واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وهذا الوعيد لا يكون إلا على ترك واجب من الواجبات، ويقول عليه الصلاة والسلام: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وفي حديث جابر بن سمرة عند الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. فهذا أمر حصل التساهل فيه عند الكثير من الناس لا يبالي بتسوية الصف بالصلاة، فأميدت هذه السنة وهجرت عند الكثير من الناس. وإطلاق السنة إنما هو بالمعنى الأعم، أي بما يشمل الواجب، لأن السنة في اللغة هي الطريقة. هكذا معاشر المسلمين، ومما يحصل التساهل فيه من كثير من الآباء أنه يدخل ولده الذي لا يعقل الصلاة ولا يفهم الصلاة، وإنما يقف في الصف وقوفا ويتلفت هاهنا وهاهنا، يدخله في الصف، وهذا يسبب قطع الصف. وهذا الولي الذي يدخل ولده إن كان عارفا بالحكم فإنه يأثم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فينبغي أن يقدم الولد الذي لا يعقل الصلاة ولا يفهمها أمام الصفوف، ولا يترك بين الناس فيكون قاطعا للصف. قلت ما سمعتم، واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المسلمين ومن السنن التي أضيعت عند الكثير من الناس سنة التبكير إلى صلاة الجمعة فتجد البعض من الناس يتأخر تأخرا بالغا ولا يبكر ولا يحرص على الخير والنبي عليه الصلاة والسلام قد رغب في التبكير وأخبر أن فيه قربات عظيمة ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه إذا كان يوم الجمعة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة يقعدون على باب المسجد يكتبون الأول فالأول وضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يبكر في الساعة الأولى فقال فكأنما قرب بدنه أي كأنما تصدق بها في سبيل الله والذي يأتي في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة أي كأنما تصدق بها في سبيل الله والذي يأتي في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا والذي يأتي في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة والذي يأتي في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة أي كأنما تصدق بذلك في سبيل الله عز وجل فإذا حضر الإمام طوت الملائكة صحفها يستمعون الذكر فيحصل التساهل من الكثير من الناس عن التبكير إلى الجمعة مع أنها فضيلة عظيمة ومن أسباب مغفرة الله لك الذنوب طوال الأسبوع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر كذلك أيضا معاشر المسلمين من السنن التي ضيعها الكثير من الناس أن يجعل لبيته نصيبا من صلاة النافلة يصلي بعض النوافل في بيته فإن هذا من أسباب حلول الخير والبركة في البيت أنك تصلي السنن الرواتب في بيتك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت صلوا أيها الناس في بيوتكم وقال كما في مسلم من حديث جابر قال إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته خيرا من صلاته هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهذا مختص بصلاة النافلة أما الفريضة فلا يجوز أن تؤدى في البيت إلا لعذر والواجب أن تؤدى في بيوت الله عز وجل واركعوا مع الراكعين ولهذا قال في الحديث الآخر صلوا أيها الناس في بيوتكم إلا أن تكون صلاة مكتوبة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث ابن عمر صلوا أيها الناس في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا وفي حديث عبد الله بن سعد أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أيهما أفضل أصلي في بيتي أو في المسجد قال ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة إلا أن تكون صلاة مكتوبة وكم يعدد الواحد معاشر المسلمين من السنن التي أضيعت وهجرت وإنما هذه مجرد أمثلة وعليها فقس فينبغي للمسلم أن يتأمل في نفسه وأن يتأمل في حياته فكم من السنن التي يعلمها ويسمع بها ثم يتقاعس عن العمل بها والأخذ بها فسيندم ندما عظيما يوم أن يجد صحائف حسناته وهي قليلة وصحائف سيئاته كثيرة فاستكثر من الأعمال الصالحات لتكثر الأجور والحسنات ولتثقل الموازين يوم القيامة ثم تأمل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء يدخل يدخل في هذا من يدعون إلى الضلالات والبدع والمحدثات، يدخل في هذا من يدعون إلى معصية الله عز وجل وينفقون أموالهم على ذلك، فإن له من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ومن السنن معاشر المسلمين، من السنن السيئة التي انتشرت في أوساط الكثير من الأبناء والبنات، أن يمكنوا من تلك الجوالات التي تنتشر فيها الذنوب والمعاصي من المقاطع الخليعة، وهكذا يتعلم الولد مع صغر سنه، يتعلم ما يغضب الله عز وجل ويتعود على معصيته والعياذ بالله. فالذي يمكن ولده ولا يكون مراقبا عليه في مثل هذه الأمور يكون مشاركا في هذا الإثم، وله من الوزر مثل وزره، لأنه هو الذي أعانه على هذا المنكر ومكنه منه. وهكذا كل من سن سنة سيئة فإن له من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فلا يجوز لك أن تعين أحدا على معصية الله. ولهذا ينص أهل العلم على أنه لا يجوز للبائع أن يبيع العنب ممن يعرف أنه يعصره خمرا ويتخذه خمرا. فإذا كنت تعلم أن هذا الشخص يستعمل هذه الآلة في معصية الله فلا يجوز لك أن تبيع منه ولو كان بمال، لأنك معين له على معصية الله عز وجل. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من يريد ديننا وعقيدتنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. والحمد لله.